بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المجتبى المصطفى الأمين سيدنا مولانا محمد حبيب الله وصفوته، وعلى آله وصحبه وعترته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا الدرس المبارك من كتاب الكبريت الأحمر لسيدنا الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس، وصلنا إلى ذكر العشر المقامات المثمرة للعشر الأحوال. يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فصل. هذه عشر مقامات مكاسب تثمر أحوال مواهب بقدرة الواهب. ولقد جعل الله مفتاح المواهب صدق الإرادة من الإنسان والوجهة منه، وجعل كل ما يتكسبه الإنسان من الخير سببا لإفاضة فضل منه سبحانه وتعالى بمنته. ومن ذلك مظهر المقامات، وإنما يسمى مقاما ما رسخ وثبت فيه القدم وأدى حقه العبد بنصيب من التمكن. وأما الحال فهو ما يطرأ ويرد على البال من دون تمكن ومن دون استقرار. ولكن بروق البوارق من ورود الأحوال الشريفة عند اجتهاد الإنسان وقيامه بتكسب ثباتها تتحول إلى مقام ولا يثبت قدمه في مقام إلا وأثمر له مواهب من مواهب الله في الأحوال يتعلق بها، فإذا قام بحقها صار ذلك الحال مقاما. وعلى هذا ينزل ما ذكر الإمام الغزالي في الإحياء أن العلم يثمر الحال والحال يثمر المقام. وقال في شرح ذلك الإمام الحداد: من علم مثلا فضيلة الزهد وعظيم ثمرته وخيراته رغب وتشوق لهذا الزهد، فالعلم أثمر له الحال وهو ذلك التشوق والرغبة، فإذا اجتهد في تحصيله حتى رسخ فيه سمي مقاما، فالحال يثمر المقام بهذا المعنى. ولكن المسار في هذا الفصل الذي نقرأه الآن لسيدنا العيدروس على وجه آخر، في أن الحق تعالى جعل لنا وسيلة لتكسب مقامات شريفة، تكون هذه المقامات سببا لمواهب من الأحوال العالية. والوجهان يتفقان بعد ذلك في الواقع والخاتمة، من حيث أن هذه المقامات المشار إليها وإن كان للعبد فيها تكسب، فإنما تبدأ أحوالا بسبب العلم ثم بصدق الكسب والاجتهاد فيه تصير مقامات، ثم تثمر تلك الأحوال التي هي ومواهب من حضرة الإفضال من سيدنا الحق الرحمن الكبير المتعال جل جلاله. فنقول، يقول الشيخ: المقام الأول التوبة، فمن لا توبة له لا مقام له. فجميع مقامات اليقين تبنى على تصحيح التوبة والتحقق بالتوبة. وكل من لم يصحح توبته إلى الله ثم ادعى مقاما فهو كاذب، فإن المقامات تبنى على التوبة كما أن الأحوال الشريفة الموهوبة تبنى على المحبة، فمن لم تصدق محبته ويتمكن فيها ثم ادعى حالا من أحوال المعرفة واليقين فقد كذب. إذن فالأصل الذي تنبني عليه المقامات هو التوبة، والأصل الذي تنبني عليه الأحوال هو المحبة. يقول الشيخ: وسبب توبة الشيخ العارب بالله ذي النون المصري أنه قال وقد سئل عن أصل توبته: خرجت مرة من مصر إلى بعض الطريق فنمت في الطريق، أي تحت شجرة، قال وفتحت عيني وانتبهت فإذا بقنبرة نوع من الطيور، وهذه القنبرة عمياء، قال سقطت من شجرة فانشقت الأرض فخرجت منها سكرجتان إناءان أحدهما من ذهب والأخرى من فضة، في إحداهما سمسم وفي الآخر ماء، وهذه القنبرة العمياء أكلت من هذا وشربت من هذا. فلما نظر هذا المشهد تحرك باطنه للإقلاع عن جميع الغفلة عن الله والتأخر عن السير في طلب رضاه، فكان ذلك سبب توبته مشاهدته لهذا المشهد البديع في تسخير الله تعالى الرزق لهذه القنبرة العمياء التي تسكن في هذه الشجرة ثم تخرج وقت جوعها وظمئها، ويخرج الله لها من الأرض سكرجتان وإحداهما فيه سمسم تأكل منه والأخرى فيها ماء تشرب منه. قال: فقلت حسبي ولزمت الباب حتى قبلني. إذن فلابد من وجهة صادقة للإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي والآثام وعن الغفلات والمكروهات ليصح قدم التوبة للسائر إلى الله تعالى ويثمر له ذلك حال المحبة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: المقام الثاني الورع. الورع وهو التحرز عن كل شبهة والاحتياط وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وقد ورد في صفة المتقين: لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يقول بعض سادتنا الصحابة: كنا ندع أي نترك 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يقول الشيخ: رجع الشيخ إبراهيم بن أدهم من بيت المقدس إلى البصرة في ردي تمرة، كان اشترى تمرا وأخذ تمرة يرى نوعية التمر الذي نشتري منه، فوضعها في الإناء قبل الوزن، فذكر بعد أن سافر، بعد أن سافر من بيت المقدس إلى من البصرة إلى بيت المقدس، فلما وصل بيت المقدس ذكر أن هذه التمرة لم تدخل في الوزن فهي حق لصاحب التمر، فرجع يسافر من بيت المقدس إلى البصرة حتى يرد التمرة لصاحبها ورعا واحتياطا. ورجع أبو يزيد وهو طيفور بن عيسى رضي الله تعالى عنه بن شروشان البسطامي من بسطام إلى همدان في ردي نملة وجدها في قرطم اشتراه من هناك، وقال: غربتها عن وطنها وهذه لها أولاد أو يمكن بيت في البلد الذي جئت منها، فرجع من رحمته يرد تلك النملة إلى موطنها. يذكر نماذج لمعان من الاحتياطات وظهور مظاهر الصدق مع الله والرحمة لخلقه. وهذا الورع وهو الاحتراز عن الشبهات والاحتياط للدين إذا تم أثمر في القلب حالا هو الشوق، رزقنا الله ذلك. يقول الشيخ المقام الثالث مقام الزهد. الزهد أعني الزهد في الحرام وهو فرض على كل مسلم، ثم الزهد في المكروهات والشبهات، ثم ترتقي مراتب الزهد. يقول حكي أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن في قديم الزمان، فغلب أحدهما على صاحبه، غلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه، وهي له السرير وزينت له دار الملك، وتلقاه الناس ليدخل دار ملكه. فبينما هو ببعض السكك في الطريق يقصد دار الملك، إذ وقف له رجل ينسب للخير فأنشد شعرا: تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك فيها بين ناه وآمر، وكم ملك قد ركم الترب فوقه، وعهدي به بالأمس فوق المنابر. يخطب على الناس يتكلم، فثم ركم الترب فوقه وهو في قبره: إذا كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك فيها مثل زاد المسافر، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. أعز ما تكسبه في حياتك الدين، حالك مع الله تعالى في دينه. لما أنشد هذه الأبيات له هذا الصالح أثرت في قلبه وقال: صدقت، ونزل عن فرسه ورق الجبل وأقسم على أصحابه أن لا يتبعه أحد، فتاب توبة صادقة وزهد في الملك ودار الغرور، فكان آخر العهد به رحمه الله تبارك وتعالى. والزهد هذا المقام يورث حال الهيبة من العلي الكبير المتعال سبحانه وتعالى، ولها شريف منازلات. يقول الشيخ عليه رحمة الله: المقام الرابع مقام الصبر. حكي عن بعضهم أنه راض نفسه بالسهر بالليل وصبر عليه حتى صار له عادة، أقام على ذلك مدة من الزمن لا يطرقه النوم بالليل بتلك المجاهدة كما شاء الله عز وجل، فغلبه النوم. قال: فالحق سبحانه عز وجل في النوم. وهذه الرؤيا عبارة عن تجلي وانكشاف لأنوار من أنوار الله تعالى في جلاله وعظمته، بلا صورة ولا مثال ولا كيفية، كما يحصل للمؤمنين في الجنة، لكنه في اليقظة لا يحصل لأحد في عالم الدنيا إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. وإنما يمد الله عباده أهل الجنة بقوة لتحصل لهم الرؤيا في الجنة، وتلك الرؤيا مع التنزيه التام عن المشابهة للكائنات والحادثات، فليست كرؤية جسم ولا كرؤية جوهر ولا عرض ولا شيء من الكائنات، ولكنه تجل وتفضل وقرب معنوي ودنو ونور يفيضه الله تعالى على القلب، ينكشف به من جلاله وجماله وكماله ما لا يستطاع وصفه. يقول: فصار يتكلف النوم بعد ذلك عسى أن يحصل مثل هذا التجلي العظيم. ويقول: رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنفس والمنام. هو يشير إلى أنه مهما صبر الإنسان عن شيء ولو كان غالبا عليه أو محبوبا لديه يتحول إلى تمكين فينقطع عنه ذلك الذي كان يعتاده أو كان يغلبه. فكذلك هذا صبر عن المنام حتى صار إلى هذا الحال وأكرم بذلك التجلي. وهذا مقام الصبر يثمر حال الأنس، فكل من صبر عن المكروهات واجهه موانسة من إفضال فيض الله، يشير إليه الحديث الصحيح في النظرة، يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، قال الله: من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذن فالصبر يورث الأنس، فالصبر مقام والأنس حال يهبه الله سبحانه وتعالى للصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا دارت الملائكة على أهل الجنة في الجنة ودخلوا عليهم من الأبواب لم يذكروا من أوصافهم العلية إلا الصبر، قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقول الشيخ: المقام الخامس الفقر، وهو تحقيق الافتقار إلى الله بالاستغناء عما سواه. ومعنى الاستغناء عما سواه عدم الركون والاعتماد على شيء غيره جل جلاله. يقول: حكى بعضهم أنه قال: كنا بعسقلان وشاب يغشانا يتحدث معنا، فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي، فودعني يوما قال وقال: أريد الإسكندرية، فناولت الدراهم فأبى أن يأخذها، ألححت عليه فأظهر له كرامة من الكرامات خارقة للعادة، يقول: فألقى كفة من الرمل في ركوته واستسقى من ماء البحر وقال: كله، فإذا هو سويك وسكر كثير، فقال: من كان هذا حاله ومعه مثل هذا لا يحتاج إلى دراهمك. أي أنه بصدق افتقاره إلى الله سخر الله له الأسباب ويسر له ما يحتاج إليه وما يكفيه من دون أن يتعلق بشيء من جمع المال، وهذه مرتبة قوية ورفيعة في شان الافتقار إلى الله تكون للخواص. يقول: وحكى بعضهم أنه قال: رأيت القيامة قد قامت ويقال: أدخلوا محمد بن واسع ومالك بن دينار الجنة، قال: فنظرت أيهما يتقدم، فتقدم محمد بن واسع، فسألت عن سبب تقدمه، فقيل إنه كان له قميص ولمالك قميصان، فتقدم محمد بن واسع عليه رحمة الله تعالى. وهذا الافتقار يورث القرب المعنوي من الله تعالى، فكلما افتقر إليه وعلم حاجته إليه وأن لا غنى له عنه وأنه لا ينفعه شيء سواه تعالى قرب من الله على قدر افتقاره. فهذه خمسة مقامات تثمر خمسة أحوال، وسيأتي الكلام عن بقية المقامات وبقية الأحوال في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى. فلنصدق في تحقيق التوبة ونقلع عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها وندوم على ذلك، ونقلع بعد عن المكروهات والشبهات لتحل محلها السنن والمندوبات والإكثار من النوافل، والتخلية قبل التحلية أي أثر ترك الذنوب أعظم. ولذا لما قال بعض العارفين لمن يتناشدون أي طاعات أفضل، فذكروا أنواعا من القيام والزهد والصيام إلى غير ذلك، وأحدهم ساكت فقالوا: ما تقول؟ فقال: أقول أفضل الطاعات ترك المعاصي. فقال أظنه الجنيد بن محمد وكان معهم: تم القول تم أفضل الطاعات ترك المعاصي. فترك الذنوب هو الأساس الذي يوصل به إلى الله. فمن حقق التوبة انفتح له باب المحبة ويرتقي بهذه التوبة إلى معان من الورع يحتاط بها لدينه، ويجد من سر ذلك الورع الشوق إلى الرحمن جل جلاله، ويوديه ذلك الورع إلى أن يزهد في المحرمات والشبهات ويرتقي في مراتب الزهد، فيثمر له الأنس، يثمر له الزهد حال الهيبة، ثم يدوم ويصدق صابرا وبصدق الصبر ينازله حال الأنس، فحينئذ تنفتح له أبواب إدراك الفقر إلى الله، ويتيقن معاني خطابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وحينئذ يفتح له باب القرب من الرحمن، واسجد واقترب. فعلينا أن نصدق في طلب هذه الخيرات، وأن نتوجه إلى الرحمن بالإنابة والإخبات. اللهم وفقنا والسامعين وأهل الدرس لتحقيق التوبة والقيام بحق الورع والاتصاف بمقام الزهد والتحقق بالصبر وصدق الافتقار إليك في كل نفس وحال وحين. وزدنا مواهب منك ومقامات رفيعات ودرجات عاليات، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ووفقنا والسامعين والمتابعين لهذه الدروس لأن تزكي لنا النفوس وتوصلنا حضرات القرب الأعلى مع خواص الملأ ممن رضيت عنهم وأرضيتهم وارتضيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وبارك لنا ولهم فيما مضى علينا من رمضان وأياما من شوال، ولا تجعله آخر العهد من ذلك الشهر الكريم المبارك، وأعدنا إلى أمثاله في عواف كاملات، وأصلح لنا الظواهر والخفيات فضلا وكرما يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وسائل من اليمن أبو علي يقول: كيف تكون التوبة مقبولة عند الله ونحن لا نزال نقع في الذنوب والمعاصي؟ كلما صدقت توبتك فهي مقبولة عند ربك، تكفر ما مضى، ومهما عدت إلى المعصية فإنه هو التواب أي كثير التوبة على عباده، فمهما لم تصر على الذنب وعزمت ألا تعود إليه فإنه يقبل منك ما مضى فيغفره لك. قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لهذا قال بعض أهل التحقيق من أهل العلم إن جميع الأعمال الصالحة لا يمكن القطع بقبولها إلا التوبة، إذا استجمعت الشرائط فإنها مقبولة. يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن فلا يظن الذي أوقعته نفسه أو شيطانه في ذنوب بعد ذنوب أنه أغلق عنه باب التوبة، أو أن وقوعه في الذنوب يمنعه أن يصدق في توبته إلى ربه، فذلك من أشد الدسائس التي يدسها إبليس على النفس. بل الواجب سرعة الرجوع إلى الله وتحقيق التوبة إليه، وعسى أن يغفر ما مضى ويحفظك فيما بقي، فاطلب منه ذلك ولا تكن أعجز من الرجوع إلى التوبة. عجز في الرجوع إلى التوبة منك في الرجوع إلى المعصية. تعاود المعصية ثم لا تعاود التوبة، بل عاود التوبة. وقد جاء في الأثر: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. إذا كان صادقا في استغفاره مهما غلبته بعد ذلك نفسه أو شيطانه، فعليه أن يصدق في الرجعة إلى الله تبارك وتعالى. وإنما يضر الإنسان أن يرضى بالذنوب أو يقر نفسه عليها أو أن يقنط من رحمة الله ويظن أن لا توبة له. وإن باب التوبة عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ويستجاب لأحدكم ما لم يغرغر، فعند غرغرة الروح في الحلقوم ينقطع حبل التوبة وينغلق بابها على هذا الذي أشرف على الموت وغرغرت روحه. كذلك عند طلوع الشمس من مغربها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن فلا بد من سرعة التوبة إلى الله، بل ودوام التوبة إلى الله تعالى. قال نبينا المصطفى محمد: توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة. وهذا الطهر الطاهر يجدد التوبة 70 مرة، وهو المنزه عن جميع الذنوب والنقائص، فكيف بمثلي ومثلك أيها السائل؟ نحن الذين نحتاج إلى تجديد التوبة أكثر من 70 مرة في اليوم لوقوعنا في الذنوب والمعاصي، فلنستغفر الله ولنتوب إليه. قال تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فإذا أراد الشيطان أن يستدرجك إلى الإصرار بحجة أنك كذاب وأنك عواد إلى الذنوب وأنك بعد كل توبة ترجع إلى الذنب، فلا يخدعنك ولا تنقد لحيلته، وقل إن ربي هو التواب. وفي الخبر أن إبليس قال للرب: وعزتك لا زلت أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله: وعزتي وجلالي ما زلت أغفر لهم ما استغفروني. فيجب أن تصدق في التوبة ولا تحدث نفسك بالرجوع إلى ذنب، ومهما عدت إلى ذنب فالرجوع الصادق إلى الله، فإذا علم الله صدقك كفاك شر الذنوب وحماك منها، وذلك عند تحقق القلب بالسجود لله وتحققه بالافتقار إلى الله، فهو يحميك ويحفظك. وإذا ما يقينك صح به فهو يحفظك ما قد شاء كان، ولا تطلب أحوال العصمة أحوال الأنبياء والملائكة، فما أنت بمعصوم، ولكنك إذا صدقت معه تكون محفوظا يحفظك من الذنوب كلها. فاصدق مع الله ينلك الله من بره ما هو أهله. والسائل من بريطانيا ريجنت يقول: كيف نعرف الشيخ الصادق الذي نثق به؟ تعرفه بمظاهر استقامته وعلائم صدقه وطمأنينة القلب إليه ومظهر ورعه واحتياطه، تعرفه بأدبه مع الله، تعرفه بسماه في وجهه، تعرفه بصدقه في المعاملة وبعده عن الرغبة في المظاهر وعن رغبة جمع الأموال والرغبة في الظهور والسمعة بين الناس، تعرفه في امتلاء قلبك بالخشوع وخشية الله إذا رأيته أو جلست معه أو سمعت حديثه، تعرفه بأن يعرفك دسائس نفسك ويهديك إلى ربك، تعرفه بأن يرشدك مقاله وينهضك حاله يجمعك على الله تبارك وتعالى. فتلك هي العلائم التي جعلها الله تعالى للصادقين من أهل التربية والتسليك وجمع القلوب عليه جل جلاله. نسأل الله أن يكثرهم فينا ويظهرهم بيننا وينشرهم في بقاع الأرض لتجتمع القلوب عليه، وليهتدي المؤمنون إلى السبيل المرضي الموصل إليه سبحانه وتعالى. والأخ أحمد سامي من مصر يقول: أن إنسان تائه في بحر الخطايا يريد النور وأريد النجاة مما أنا فيه، بلغت سن 26 عاما مش عارف أتجه الاتجاه الصحيح، حتى في مشواري العملي في الحياة معطل، أطلب منكم النصيحة زي تبقى عن المعاصي وأسير في الاتجاه الصحيح. يكون ذلك يا أخ أحمد بتعلق قلبك بالنبي أحمد صلى الله عليه وسلم وامتلاء قلبك بالمحبة له ورغبتك في رؤية وجهه ومرافقته في الآخرة في دار الكرامة. أيها الأخ، تتحقق لك التوبة بأن تكره جميع ما فعلت من الذنوب والمعاصي من أجل الله، والتوقين بأنها سموم يكفيك شرها الله وحده، ونيران تحرق لا يطفيها عنك إلا هو سبحانه. فتصدق في التوبة إليه وتبعد عن رفقاء السوء الذين يزينون لك المخالفات والمعاصي ويستجرونك إليها، وتستبدل بهم رفقة خير، وتجعل لك نصيبا من تلاوة كتاب الله ومن ذكر الرحمن ومن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستهدي ربك فيهديك، فإنه القائل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. استهدي ربك سبحانه وتعالى يهديك جل جلاله ويفيض عليك فيضات الجود والإحسان، وصدق مع الله وبعد عن موطن الغفلة والمعصية وعن أهلها وجالس الأخيار، وانكسر من أجل الله، واطرق باب جوده، ومن فمن دق باب كريم فتح. علق قلبك بالنبي محمد، تستبعث الشوق إلى رؤيته وإلى لقائه، أكثر صلاة وسلاما عليه. خذ نصيبك من تدبر القرآن ومن ذكر الرحمن، وخصوصا ذكر لا إله إلا الله والاستغفار، يغفر لك الغفار ويصلح لك السر والإجهار، واجعل من أذكارك في كل يوم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، شرح الله لك الصدر. وانتهى السيد من حلب في سوريا، يقول: من كان يذنب ويتوب ويكتشف أن توبته غير صادقة، كلما تحرى الصدق في المرة بعدها يقع بنفس الذنب، ماذا يفعل؟ كيف يصل به الصبر إلى مقام الأنس؟ حين يكون الصبر صعب جدا، فكيف نتوصل إليه؟ إنما يوصلك إلى الأنس لصعوبته، لو كان سهلا لم تعطى هذه الجوهرة الغالية وهي الأنس بطاعة رب جل جلاله. وإنما هو مجهدة وحال في الصبر، واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضرب والعسل الطيب. وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر. فقد سمعت فيما أجبنا على الأخ أحمد من أنه مهما لم تعجز عن الرجوع إلى الذنب، فاحذر أن تعجز عن الرجوع إلى التوبة. وقد تكون التوبة صادقة وصحيحة، ثم يبتلي الله لحكمة عبده بذنب، فيكون قد محي ما سبق وتجدد ذنب جديد في الصحيفة، يحتاج إلى محو بصدق التوبة مرة أخرى. فإذا علم بعد ذلك حياءك منه وخشيتك وخوفك من عذابه وبعده وندمك على ما كان منك، أمدك بالحفظ من الوقوع في المعاصي. وإنما يتم ذلك بعد انكسار قلبك وتحققك بالسجود والافتقار للملك المعبود، سجود القلب. أكرمنا الله بذلك وثبتنا على ما يحب، وقوانا على الصبر، ووفر حظنا من الصبر وعزيمة من عزيمة الصبر ومن خالص اليقين التام، وهو من أقل ما يعطى الناس، أي لا يعطاه إلا القليل، وهو الذي إذا أعطيه الإنسان فقد حاز الخير كله، اليقين وعزيمة الصبر. نسأل الله أن يكرمنا بتمام اليقين وزيادته وبعزيمة الصبر. قد سألنا هذا السؤال عند رفع المؤذن أذانه، والدعاء عند النداء لا يرد، فالله يقبلنا ولنجب المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، رضي الله عن محمد رسول الله بالإسلام دينا. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السائل الأخ سالم من اليمن يقول: إنني شاب 25 سنة، تحدث لي أمور مثل تعرفي على شخص ما أو ذهاب إلى مكان ما، وكأنها قد مرت علي من قبل رغم أنني أول مرة أمر بها، بل وحاول أتذكر الذي يحصل بعدها لكن لا أستطيع. ما هذا الشيء؟ هل مر بأحد مثلي؟ وأن يقول هذا الشيء يحدث كلما زكت نفسي وبعدت عن المعاصي. أفيدوني جزاكم الله خيرا، أنني في حيرة من أمري ولا أجد من يوجهني. إنما يحصل لك ما يحصل لكثيرين من الناس في حال توجههم إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون أرواحهم سقيت معنى ما يحدث لهم، كما يرى الرائي الرؤيا في المنام، ثم يرى في اليقظة ما يذكره بما رآه في نومه، كذلك ما يصب على الروح أو يسكب عليها من المعاني يكون منطويا فيها، فإذا حدث الأمر تذكرت الروح فكأنها قد عرفت من قبل ولم تعرفه. وهذا أمر من جملة شؤون الروح وما أوسع شؤون الروح، ولا إشكال فيه، إنما الإشكال في أن يغتر به الإنسان أو أن يقصده بالطاعة بدل أن يقصد الرحمن جل جلاله وامتثال أمر مولاه سبحانه وتعالى، أو أن ينقطع به عن تزكية نفسه وعن مواصلة عبادته لربه جل جلاله. فإذن إنما توجيهك في هذا أن لا تركن إليه ولا تعول عليه، وأن تواصل سيرك في خشوعك وخضوعك لله تعالى وعملك بطاعته واجتنابك للذنوب والمعاصي، وأنت بعد ذلك ستجد ما هو أوسع من هذا وأرفع من هذا وأوضح من هذا من شؤون عالم الروح. قل الروح من أمر ربي وإنها لتحدث وإنها لتسقى وإن لها لأحوالا غريبة. وفي الحديث الصحيح كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر أو فعمر منهم، إلى غير ذلك مما جاء. بل صح أيضا في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو فإنه يرى بنور الله جل جلاله. لا إشكال في مثل هذا، ويحصل مثله وأكثر منه لكثير من المبتدئين في السير ومن السائرين إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعول على مثل هذا. إنما المقصود رضوان الذي خلقنا والاستعداد للقائه لنؤول إلى دار كرامته والنعيم المؤبد المخلد في مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجدد عزمك واصدق مع ربك واخضع واخشع له، ولا يكون قصدك استكشاف الأشياء ولا استطلاع على أمور ليست بمكان رفعتك واعتلاء قدرك عند الله تبارك وتعالى. إنما ينبغي أن تستطلع أحكام الشريعة وتستطلع صفات المصطفى وتستطلع حقائق من معاني صفات الحق وأسمائه وعظمته وجلاله، هي المعرفة بالله وبأحكامه وبشريعته وبدينه وبرسوله وباليوم الآخر. فمعرفة هذه الأشياء هي الكرامة التي بها تكرم ويعتلي قدرك. وأما معرفتك أنه سيحصل لك أو لغيرك أو لأهل بلدك أو لجماعة أو لأفراد اليوم كذا أو بعد غد كذا، فهذا لا يزيد رفعة، لا يزيد في رفعتك عند الله ولا في قدرك عند المولى. فلا تركن إليه ولا تعول عليه، وإنما أطلب زيادة المعرفة بالله بأحكامه بشريعته بدينه بمنهجه بعظمته بجلاله بكبريائه بقدسيته، بمرجعك إليه، بأخبار المصير إليه وأخبار الآخرة، بأخبار الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه المعرفة التي تشرفك دنيا وآخرة ظاهرا وباطنا، ترفع قدرك عند الله. قال ربك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا العلم النافع. أما مجرد الاطلاع على غيوب عادية فليس هو محل الرفعة، وقد يكون في أنفس بعض الشياطين اطلاعات على بعض الأشياء الحاصلة أو التي تقع قريبا، ولا يعد ذلك فخرا ولا كرامة لهم. إذن فالمقصود أن تستقيم على المنهج القويم والصدق مع العلي العظيم، وأن تستنى بسنة المصطفى محمد، وتعد هذا تنبيهات لك لتطمع فيما عند الله، وليكون قصدك وجه الله وحده سبحانه وتعالى، فإنك عبده ومصيرك إليه، فاستعد للقائه بحسن عملك بشريعته. أخذ الله بيدك. والسائل من الأردن يقول: كيف يحقق الورع في الفتوى؟ كيف الفتوى؟ تعلمون أن الفتوى وشان ويجب لا نفتي بالسهولة والغيرة. أخذت الفقه الحنفي بالسند المتصل ونسألت عن مسألة خصوصا بالعبادات، أعرف مباشرة واجب مباشرة وأعرف مباشرة وأجيب مباشرة، سألني بها فلو أجيب عنها أقول الله أعلم، فهل أني سير في ذلك مسلك صحيح؟ صحبتنا وكانوا إذا دفعون الفتوى جزاكم الله خيرا. إذا استفتى الشخص في شيء من المسائل، فإن كانت المسألة التي يستفتي فيها مما يحتاج إلى معرفتها في دينه، والمسؤول يعرفها في فقه حنفي أو مالكي أو شافعي أو غيرهم من فقه الشريعة المطهرة للمعتبرين لأئمة الأكياس، وفتواه بها لا توقعه في تحيل للوصول إلى غرض يتعلق بغيره أو بمحاولة أذى لغيره أو إحقاق باطل أو إبطال حق وما إلى ذلك، فالفتوى حينئذ تعليم يثاب عليه صاحبه فيما تيقنه، والورع فيه أن يقول فيما لا يتيقنه الله أعلم، فهذا مسلك صحيح. ولكن إذا تعلقت المسألة بمعاملات بينه وبين الخلق يعرف أنه يتطلب حيلة، أو بينه وبين الله يعرف من حال السائل إنما يتتبع الرخصة ليكون مارقا في الدين مثلا، حينئذ فالاحتياط والورع أن يرشد لما هو الأفضل والأكمل، ويذكر بأمر الله وأمر المصير الآخرة، فيحتاج المفتي أن يمزج فتوته بمعنى من التذكير بجلال الله والرجوع إليه والاحتياط في الدين والخروج أيضا من الخلاف بين العلماء مهما أمكن، مع أن الشريعة واسعة، فما أحسن أن يذكر للضعيف والمريض وذي الحاجة أقوالا تخفف عليه حاله وشانه، لا يضر غيره ولا يمرق من دين ربه، فالشريعة الواسعة جاءت بمثل هذا، ولكنها لم تفتح أبواب التلاعب في الدين ولا الإضرار بالآخرين، فينبغي فهم أمثال هذه الضوابط. وقد ذكر العلماء عليهم رضوان الله آداب المفتي والمستفتي كالإمام النووي في مقدمته للمجموع وغير ذلك من أئمة العلم، فينبغي أن يطلع على مثل ذلك. والسؤال أبو فاطمة من السعودية يقول: كيف نعرف القدوة من علماء اليوم حيث يختلف زمن اليوم عن السابق؟ سبعد المشايخ يلهثون وراء مطامع الدنيا ويتكلمون عن الزهد، فإن القدوة إذا كان هذا حال العلماء هم ورثة الأنبياء. من غير شك أنه مهما ظهر لك عن أحد من أهل العلم أو المنسوبين إليه ما ذكرت من الأوصاف السيئة، فلا يمكن أن يكون ذلك منطبقا على جميع الأمة ولا على جميع علمائها وصلحائها. ومهما ظهر الفساد في من ينتمي إلى الدين أو في من يتقلد منصب الفتوى أو في من يظهر بما ظهر العبادة، فإنه لا يزال في كل زمان في الأمة من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الصلاح قدوات ومرضيين ومخلصين وورعين. ومهما صدقت مع الله فهو يدلك عليهم، وقد ذكرنا العلامات فيما تقدم من سؤال قبل ذلك عن معرفة الشيخ الصادق المربي وكيف يكون ذلك، وأمثال تلك العلامات إذا أنت كنت صادقا مع الله فإنك ستجدها. وأما أن تعتمد على ما يذاع وعلى ما يشاع أو تتأثر بما ينشر في وسائل الإعلام وغيرها، فذلك لا يكفي لتعبير عن صدقك في الطلب. وقد قال العارفون: إذا صدق المريدون وجدوا المشايخ على الأبواب. أي بحسب صدقهم يدلهم الله على من يدلهم عليه ومن يجمعهم، ولن يخلو وقت عن علماء صالحين مهما كثر المتقولون والمتطاولون والمتزلفون لذوي الجهات أو لذوي السلطات مهما كثروا ومهما كانوا، وما الذين يشتغلون لحساب السياسات والأغراض المختلفات الفانيات مهما كثروا ومهما اعتلوا المنابر وظهروا في القنوات وغيرها، فإن الله جاعل في الأمة في كل زمان من يدل عليه ويرشد إليه ويصدق ويخلص معه، وسيماهم في وجوههم تعرفهم من لحظهم قبل لفظهم، ثم تتيقن أمرهم من سلوكهم ومعاملاتهم، وامتلاء قلبك عند سماعهم بخشية ربك والإنابة إليه، وأمثال تلك العلامات التي مهما صدقت مع الله فإنها وسيلتك للعثور على العلماء المخلصين الصادقين. قال سيدنا علي بن أبي طالب: اللهم لا تخلو الأرض عن قائم لك بحجة إما ظاهر مشهور أو خامل مستور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. اللهم أظهرهم بيننا وكثر الصادقين المخلصين فينا وانشرهم واجعلهم أدلة لنا إلى سبيل رضاك واتباع مصطفاك والصدق معك يا عالم السر والنجوى، واكسنا بذلك حلل التقوى، وعافنا وعفو عنا واجعلنا في الموفقين، واختم لنا بالحسنى وأصلح شؤوننا والمسلمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله ووفقنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.